بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن استكمال لقصة نوح عليه السلام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر من قصة نوح عليه السلام، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه العبر المستلهمة والمستفادة مما حصل بين نوح وقومه، ونواصل ذكر بقية هذه العبر. فمن جملة العبر والعظات التي نستلهمها من قصة نوح عليه السلام أن من أراد أن يدعو أحدا فإنه يبذل جهده في إصلاحه وفي دعوته، وأن لا ييأس. فلو نظرنا إلى نوح عليه السلام وما تحمله في دعوته لقومه، بذل كل الوسائل التي قد تكون سببا في هدايتهم. فماذا قال نوح؟ قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فما كان يكتفي بوقت دون وقت، وإنما لم يجد فرصة لدعوتهم إلا ودعاهم، فدعاهم ليلا ونهارا. ثم قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. من أراد أن ينظر إلى صنيع قومهم يظن أن نوح عليه السلام كل ومل ويأس، وهذا أبعد عن أنبياء الله عليهم السلام، ولكنه استمر. قال: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. هذا يدل على أنه كان يعظهم جماعة ويعظهم فرادا، يعظهم جهرا ويعظهم إسرارا، ومع ذلك لم ييأس مما أصابه من قومه. وما نستفيد أيضا أن أهل الحق قلة على مر الزمان، فأهل الحق هم أقلية، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا تسلية لنبيه وتسلية للناس المؤمنين منهم. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وهذا شأن أتباع الأنبياء وأتباع الرسل، هم قلة على مر الزمان، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومن وفق إلى الإيمان وإلى الصلاح وإلى التقوى وإلى اتباع سبيل الحق فليحمد الله سبحانه وتعالى أن اصطفاه من بين سائر الناس لكي يثبت على هذا الصراط المستقيم. ومن جملة ما نستفيده أيضا أن أخوة الدين أعظم من علاقة النسب. فنوح عليه السلام كان معه ابنه ولكن ما كان على الإيمان، وذلك لم يكن من أهله. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. قال تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. إذن فالأخوة الحقيقية هي أخوة الإيمان وأخوة الدين، وهذه صلتها باقية إلى يوم القيامة. أما أخوة النسب فتتقطع يوم القيامة إذا لم تكن على الإيمان. مما نستفيده أن أهل الطغيان إلى زوال وإلى بوار مهما مكثوا ومهما بقوا فإنهم إلى زوال وإلى بوار، كما قال تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. كذلك أيضا مما نستفيده من هذه القصة عظيم فضل الدعاء، فالدعاء من أعظم ما يحصل به المرء مقصوده ويصل إلى مراده. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون قال رب انصرني بما كذبون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كل هذه أدعية دعا بها نوح عليه السلام وأجيب. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فهذه بعض العبر والعظات من قصة نوح عليه السلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا قرأوا كتابه تأملوه ففهموه وعملوا به وجعلوه نبراسا لهم ونورا لهم وضياء في حياتهم وفي طريقهم إلى ربهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركة صلاة. نفضل الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فاتتني صلاة المغرب ودخلت المسجد وكان الإمام في صلاة العشاء، ويقول دخلت معهم في الركعة الثالثة ثم يقول أتيت بركعة واحدة وسلمت. يعني يقول فالشيخ صلى المغرب مع إمام يصلي العشاء دخل معه في الركعة الثالثة.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الذي يظهر لي من السؤال أنه دخل مع الإمام في صلاة العشاء بنية المغرب فصلى معه ما أدركه من الصلوات وقضى ما عليه من الركعات، وهذا قول يراه بعض أهل العلم ويصححونه ويرجحونه لأجل المحافظة على الترتيب، ولو اختلفت نية المأموم عن نية إمامه. إذن فهذا قول عند أهل العلم، وهناك قول آخر أيضا يرجحه بعض أهل العلم أن من دخل مع الإمام في وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة ثم يقضي الفائتة. فالمسألة في الحقيقة يعني إذا نظرنا إليها إلى أقوال أهل العلم نجد أن فيها سعة بحمد الله، فلو دخل نرجو أن تكون صلاته صحيحة، والقول الآخر أيضا له وجهه، فلو فعله كذلك أيضا يرجحه كثير من أهل العلم. إذا المسألة فيها سعة والحمد لله وصلاتك صحيحة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف تكون الصدقة لشخص ميت، وهل يجب أن تكون مستمرة وجارية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الصدقة من أبواب الخير والبر والإحسان، سواء كانت من المتصدق نفسه عن نفسه، أو سواء تصدق بهذا المال عن غيره. الله جل وعلا بين ثواب المتصدقين وأجل لهم المثوبة، كما قال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالصدقة لها منافعها في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وهذه الصدقة أنواع، فقد تكون صدقة عامة يراد بها نفع فقير أو مسكين أو نحو ذلك، وقد تكون صدقة جارية يجري للإنسان ثوابها إلى يوم القيامة. وكلا البابين باب عظيم، وللمتصدق أن يتصدق عن نفسه في هذا الباب أو في باب الصدقة الجارية، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن نفس أمي قد انفلتت ولو تكلمت لتصدقت، أفيجزئ أن نتصدق عنها؟ قال نعم. فإذن سواء تصدق الإنسان عن نفسه أو عن غيره، ولا شك أن الوالدين هما من أعظم من يتصدق عنهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني أقصد أن يجري الثواب لهما في الدنيا، أو أن يكون هذا الأجر جاريا لهم حتى بعد وفاتهم. فإذا كلا البابين مشروعين، وكذلك أيضا للإنسان أن يتصدق عن والديه أو عن قريبه بما يكون من قبيل الصدقة العامة على الفقراء والمساكين، أو من باب الصدقة الجارية ينوي بها عنه، ومتى ما نوى عنه فإنه بذلك يتصدق بالأجر لمن تصدق عنه. وبعض الناس يظن أنه مشارك له في الأجر. نعم، أنت تحصل على أجر بنيتك الطيبة، ولكن تصدقت أنت بثواب هذا العمل لغيرك، فيكون الثواب هذا العمل ثواب لغيرك، ولكن بذلك أنت وإحسانك أنت ورأفتك وشفقتك على الفقير وحبك للنفع لغيرك، كل هذه المعاني أنت تؤجر عليها. إذن فكلا البابين بابين عظيمين، سواء تصدقت عن نفسك وهذا هو الأفضل، أو تصدقت عن غيرك ونفعت غيرك فهذا جائز لا حرج فيه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لا تصح الصلاة بغير الفاتحة، فيقول إذا كانت الصلاة جهرية متى أقرأ الفاتحة، خاصة وأن الأئمة لا يتركون مجالا لقراءة الفاتحة.
المرء إما أن يكون منفردا في صلاته أو إماما بغيره فإنه سيقرأ الفاتحة، أما إن كان مأموما في الصلاة وإذا كانت هذه الصلاة صلاة جهرية فإن قراءة الإمام قراءة للمأموم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك إذا تلي القرآن أن تستمع، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا قرأ فأنصتوا أي الإمام، فأنت مشغول بمهمة الإنصات للإمام وليس القراءة، فالقراءة هي وظيفة الإمام ووظيفة المأموم هي الاستماع لتلاوة الإمام. وإلا فما فائدة تلاوة الإمام إذا كان المأموم يتلو ويقرأ؟ إذن لا يمكن للإنسان أن يستمع ويتلو في نفس الوقت، إما أن تكون مستمعا لتلاوة الإمام وإما أن تكون تاليا. فلو فرضنا أنك ستقرأ الفاتحة والإمام يقرأ، كيف لك أنت أن تفهم وأن تتدبر الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، كيف لك أن تفهمها وتتدبرها والإمام يقرأ؟ إذن ستكون هذه التلاوة تلاوة تخلص من الواجب لا تلاوة تدبر، وذلك يقول بعض العلماء مثل هذا لا يأمر الله جل وعلا به. إذن المسألة سهلة يسيرة بحمد الله، وذلك أن الإمام إذا قرأ فأنت تستمع لقراءة الإمام، وقراءة الإمام هي قراءة للمأموم، هذا فيها صح يا أخوان أهل العلم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول علي قضاء من رمضان الفائت، قضيت بعض الأيام، تبقت 3 أيام فقط، وتفاجأت اليوم بنزول الدورة الشهرية قبل موعدها، فلن أستطيع أن أقضي 3 أيام التي أفطرتها في رمضان السابق، هل علي مع بعد رمضان الحالي مع الصوم والقضاء هل علي كفارة؟
أولا ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن يبادر إلى قضاء ما عليه من الديون، لأن دين الله جل وعلا أحق بالقضاء. وعائشة رضي الله عنها كانت تجعل شهر شعبان لقضاء ما عليها من أيام رمضان، والعذر الشرعي كما هو معلوم يأتي للمرأة في الغالب في كل شهر، فهي إن فرطت في قضاء ما عليها في أول الشهر لربما ضاق عليها الوقت في آخر الشهر. ولذلك مما يذكره أهل العلم أن الإنسان ينبغي عليه أن يرفع جانب الاحتياط في العبادة، لا يأتي الإنسان كما يفعل بعض الناس يأتي يأكل ويشرب إلى أن يسمع الأذان. نقول لك نعم هذا جانب يجوز الإنسان يفعل، لكن الإنسان ينبغي أن يحتاط، لماذا تأكل قبل الأذان بفترة؟ قف عن الأكل وعن الشرب، لا لا تجعل نفسك في حرج في العبادة، يؤذن مؤذن واللقمة في يديك، عندك ساعة الحمد لله في وقت السحر أن تأكل وتشرب، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت قارب وقت الأذان تقف عن الطعام والشراب. كذلك الإنسان إذا كان يريد أن يقضي ما عليه شهر شعبان 30 يوم، والمرأة عليها 6 أو 7 أيام، كانت بدأت بالقضاء في أول الشهر، حتى إذا عرض لها عارض قد يمرض الإنسان، قد تمرض المرأة في وسط الشهر ويبقى ولا تستطيع قضاء بقية الأيام، خصوصا في وقت تنتشر فيه الأمراض، هذه الأمراض الأمراض الشتوية التي تنتقل بين الناس تقعد الإنسان وتجعله مريض، أحيانا قد يجلس أسبوع كامل، لو جلست أسبوع كامل في المرض، ثم بعد ذلك عندها ما يقارب من 10 أيام لقضاء 10 أيام أخرى ستكون عليها الدورة الشهرية، لم يبقى لها إلا 10 أيام أو أقل من 2 أسبوع حتى تقضي الأيام التي عليها وهي تعمل. إذن الإنسان لابد أن يرفع جانب الاحتياط له في العبادة وأن يبادر إلى القضاء، نقول تقضي بعد رمضان مباشرة ما عليها من الأيام، هذا هو الأصل. لكن من كان عنده شغل وعارض فلو أن يؤخر إلى شهر شعبان. وعائشة رضي الله عنها اعتذرت عن تأخير قضائها، قالت لشغلي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في طوال السنة هي مشغولة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما ماذا تفعل المرأة طوال السنة وهي ليس عندها ارتباطات أو عندها مشاغل تشغلها عن قضاء ما عليها من الديون؟ إذن ينبغي على المرأة وعلى من كان عليه دين أن يرفع جانب الاحتياط وأن يبادر إلى قضاء ما عليه من الديون. فإن قدر أنه لم يستطع أو عرض له عارض آخر منعه من إتمام ما عليه من الديون، فعليه بعد رمضان أن يبادر إلى قضاء هذه الديون التي عليه، وإن أطعم عن كل يوم مسكينا كان ذلك حسنا لقضاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أخشع في الصلاة، حاولت يقول كثيرا لكن يقول في كل صلاة أكون خاشعا في البداية ثم أسرح في باقي الصلاة ولا أنتبه إلا بعد انتهاء الصلاة.
في الحقيقة يعني لعل مما يتناسب مع سؤال أخ السائل ما كان من خطبة الجمعة اليوم، خطبة الجمعة اليوم كانت عن هذا الموضوع، ولذلك نحن ننصح الأخ السائل بأن يراجع ما قيل في هذه الخطبة. وأذكر لك أخي السائل بعض الأمور المهمة التي تفيدك للخشوع بالصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ سالم تفضل.
ألو مرحبا، كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله، الله يحفظك أخ سالم بارك فيك، تفضل.
طيبين إن شاء الله.
الله يحفظك بارك فيك.
الله يجزيكم الخير يا شيخ على البرنامج.
جزاك الله خير.
عندي سؤالين أنا يا شيخ، بالنسبة لي السؤال واحد.
نعم.
في عمال عندي بالمزرعة طبعا يستحقوا الزكاة كلهم، يعني لأن وضعهم بلادهم يعني أهلهم يأخذوا الزكاة أقصد، فبس في واحد منهم يقول يبني البيت وما قدر يكمله، ففي إمكانية أن نعطيه زيادة عن الباقيين ولا لازم كلهم بنفس المبلغ يعني؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، واحد مثلا عنده عقار أرض، أي نوع من العقار، مبنى بيت من للإيجار، لو باعه هل الزكاة توجب بنفس الوقت بعد ما يبيع، ولا لحد ما يحول الحول على المبلغ وبعدين يزكي؟ فها السؤالين عندي يا شيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا اخ سالم، تسمع ان شاء الله الاجابه. حياك الله. نعم فضل الشيخ، لا سؤال الرسالة النصية القصيرة توقفنا فضل الشيخ في الإجابة عنه، بالنسبة لي كيف يخشع في صلاة، يقول أني أسرح في البداية، يقول أكون في بداية الصلاة خاشعا، ثم يقول بعد ذلك أسرح في الصلاة ولا أنتبه إلا بعد انتهاء الصلاة.
في الحقيقة الخشوع في الصلاة يبدأ من استشعار المرء أنه يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، وبداية الخشوع تأتي من سماعك للأذان، تعظيمك للأذان واستجابتك لنداء الله سبحانه وتعالى، هذا أول ما يبدأ به الإنسان خشوعه في الصلاة. رب الجل فرب العزة جل وعلا يناديك، حي على الصلاة حي على الفلاح، وأنت تستمع إلى نداء المؤذن حي على الصلاة، يترك كل عمل عندك، كل مشاغل الدنيا تركها وتعال إلى الصلاة وتعال إلى الفلاح. يعني ليس فقط أنك ستصلي وستخسر، لا، هنا هو الربح عندما تكون تجارتك مع الله سبحانه وتعالى. ثم أنك إذا توضأت هو نوع من استعداد الروحي للصلاة، فأنت تنظف الظاهر وتنظف الباطن بهذا الوضوء، وذلك جاء في الحديث إذا توضأ المرء فأحسن وضوءه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. كل هذه الأمور الثلاثة كلها تتعلق بالصلاة. ثم إنك إذا أتيت بسكينة ووقار في كل خطوة تخطوها ترفع لك بها درجة وتحط عنك بها خطية. إذا أتيت وقد بكرت بالصلاة بدأت فصليت السنة وذكرت الله سبحانه وتعالى وقرأت القرآن، كل هذه تهيئة نفسية الآن، كل هذا قبل الصلاة، قبل صلاة الفريضة. فكيف إذا وقفت في الصلاة ووقفت بين يدي الله وقلت الله أكبر من كل شيء واستفتحت بدعاء الفاتح: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. في أول الصلاة أنت تقول: يا رب اجعلني في المشرق وخطاياي في المغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كيف إذا قرأت الفاتحة وقلت: الحمد لله رب العالمين، فرد الله جل وعلا عليك حمدني عبدي، ثم قال لك: الله جل وعلا أثنى علي عبدي، ثم قال لك: مجدني عبدي، ثم قال لك: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إذا دعوت الله سبحانه وتعالى قال: الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فأنت عندما تصلي تناجي الله سبحانه وتعالى. كيف إذا قرأت القرآن ثم كبرت فركعت معظما لله جل وعلا والركوع تعظيم، ثم رفعت وحمدت الله بعد أن حمدته ذاك الحمد الأول فتزيد بعد أن علمت أن الله سبحانه وتعالى استجاب لك دعاك، الله جل وعلا استجاب هذا الدعاء، تقول: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله دعاء من حمده، يعني هو السمع، سمع الله لك سمع إجابة، فتزيد حمدا وثناء: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهم وملء ما شئت من شيء بعد. تسجد وتعفر وجهك بالأرض وأنت في أسفل سافلين، والله جل وعلا في أعلى عليين، تقول: سبحان ربي الأعلى، تعظيما وتبجيلا لله، ثم تتشهد في الصلاة. كل هذه المعاني أنت إذا صليت استحضرها في قلبك واجعلها في خلدك، فلا تجعل كلماتك في الصلاة وأفعالك في الصلاة هي أفعال تخلو من المعاني وأقوال تخلو من التأمل، فتحتاج إلى أن تتأمل وإلى أن تتفكر حتى تستطيع إن شاء الله أن تخشع أكثر في صلاتك، وتعوذ بالله وادفل عن يسارك إذا شعرت بأنك قد زال عنك شيء من الخشوع وخضرت لك الخواطر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك الشيطان يقال له خمزة خنزة، فإذا أحسست به فادفل على يسارك ثلاثا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ سالم يقول عندي عمال في المزرعة ويستحقون الزكاة لأنهم فقراء، فيقول أريد أن أعطيهم من زكاة مالي، وفيهم يعني شخص يبني منزلا، هل يجوز أن أعطيه أكثر عن الباقين؟
قضية إعطاء الزكاة للعمال وللفقراء والمساكين منهم الأمر في ذلك واسع، لك أن تميز بعضهم بشيء من الزكاة أكثر من الآخرين، وذلك يرجع إلى حاجتهم، فقد يكون واحد منهم ينفق على والدي، وقد يكون الآخر ينفق على والديه وعلى أسرته وعلى عنده عيال كثر، فهذا ربما يحتاج أكثر من هذا، فأنت مخير في تقدير ذلك، ولكن ما دام أنهم كلهم يعملون معك حاول أن تعاملهم بالسوية قدر المستطاع حتى لا يقع في قلوبهم شيء، وإذا أردت أن تميزه فننصحك أن لا يكون ذلك عن طريقك أنت، أنت أعطيهم بمبلغ متساو بينهم، إذا أحببت أن تزيد فلتكن زيادة من غيرك، يعني أعطي غيرك حتى هو يعطيه ويميز، حتى يعني ما يحدث ويقع في قلوبهم شيء، خصوصا إذا علموا أنه أن أحدهم تميز ربما يقع في قلوبهم شيء على أخيهم، فهذا باب لك ومخرج لك ممكن أن تسلكه مع من أردت أن تميزه إذا احتاج إلى مبالغ تفضل على مبالغ زملائه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندي عقار، أو يعني سواء كان بيت أو أرض أو غيره، ويقول إذا بعت يقول هذا العقار مثلا، ويقول أخذت ثمن هذا العقار، هل تجب الزكاة مباشرة في هذا المال أو أستقبل به حول جديد؟
هذا المال لا نقول تستقبل به حولا، وكذلك لا نقول أيضا تزكيه إذا بعته، ولكن هذا يعتمد على ما أفتيت به من فتوى بخصوص هذا العقار. الأصل أن العقار يقوم في يوم إخراج الزكاة إذا كنت مريدا لبيعه، فعند ذاك تقومه وتخرجه، فنقدر أنك قومته في رمضان وزكيته وبعد رمضان بعته، فنقول خلاص أنت قد أديت زكاته في ذلك الوقت، وهذا القول عليه أكثر أهل العلم. وهناك قول آخر ويفتي به بعض العلماء، وهو أنك لا تزكي هذا العقار، وإنما متى ما بعته زكيته، فيكون حول هذا العقار وبيعه، وهذا قول، لكن الأرجح والله أعلم أنك إذا كان لك يوم معين تخرج فيه الزكاة تقدر ما عندك من العقارات المعدة للبيع فتخرج عنها في ذلك الوقت، فإذا أخرجتها ثم بعتها مرة أخرى لم يلزمك أن تزكيه مرة أخرى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال راشد الحمادي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.